معشر المصلين، لقد كانت معصية إبليس هي كبر عظيم في نفسه. ظهر هذا الكبر حينما اعترض على ربه في أمره، وهو يعلم أن الله له الأمر والخلق، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا معقب لحكمه، ومع ذلك قال هذا الطريد: أأسجد لمن خلقت طينا؟ أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. لقد استقبل أمر الله كما لو كان من مخلوق مثله، ونسي أن الله قال للملائكة قبل ذلك: إني أعلم ما لا تعلمون. هنا حد المخلوق، هنا يتوقف بأن يستقبل أوامر الله ويعلم بأنه يعلم ما لا يعلمه المخلوق. فلا عقل ولا رأي مع حكم الله وشرعه، لا رأي ولا اعتراض مع قدره، بل التسليم والانقياد هو المراد من هذه الأوامر. وبالابتلاء بهذه الأوامر التي يعقلها العقل، بهذه الأوامر التي لا يعقلها العقل، يظهر هذا التسليم. فالله يمتحننا، نعم الله يمتحننا، يبتلينا بهذه الأوامر التي قد تعترض عليها العقول أو تتلجلج معها الصدور والوساوس والأفكار، هنا يظهر التسليم. فكون المسلم يقر بأن الله هو المستحق للعبادة والإذعان، ويقر ويرضى بأن الله قد أمر بالصدق والوفاء وبغض الشر، فقد لا يظهر هذا مع كمال التسليم، لأن الاستجابة قد تكون بسبب الملائمة، لكنها تظهر فيما لا نعقله ولا ندري ما حكمته وما يخالف رغباتنا، بل وما تقول العقول لأول وهلة: هذا غير معقول، هذا غير متصور، أو لا نفع فيه ولا فائدة فيما يظهر لنا. هنا يختبر الإيمان، هنا ضل وانتكس أشباه إبليس، ضلوا كما ضل، وخابوا وخسروا كما خاب وخسر. قال الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. علق عليها ابن أبي العز الحنفي قائلا: ولهذا كان سلف هذه الأمة التي هي أكمل الأمم عقولا ومعارف وعلوما لا تسأل نبيها: لما أمر الله بكذا؟ لما نهى عن كذا؟ لما قدر كذا؟ لما فعل كذا؟ لعلمهم أن ذلك مضاد للإيمان والاستسلام، وأن قدم الإسلام لا تثبت إلا على درجة التسليم. انتهى كلامه رحمه الله. روى ابن جرير الطبري في تفسيره عن التابعي الجليل المفسر ابن زيد رحمه الله قال: من يرد الله به البلاء والضلالة يقول: ما شأن هذا؟ لا يكون كذا، وما شأن هذا؟ لا يكون هكذا. انتهى كلامه رحمه الله. لقد تلقى الصحابة الأوامر والنواهي باستسلام، فأمر صلى الله عليه وسلم، أمر بالوضوء حينما يأكلون اللحم المطبوخ فلم يقولوا لما، ثم نسخ الأمر فلم يقولوا لما. عجيب هذا التسليم، تالله إن هذا لهو الإيمان العظيم. فأنتم تختبرون أيها الناس، أنتم تختبرون بتسليمكم، من يكون على طريقة إبليس ومن يكون على طريقة المؤمنين. يظهر هذا جليا في كمال تسليمه. فمن يحصل له الفتنة والنفاق والارتداد عياذا بالله كما حصل لإبليس، وكثيرا ما يذكر الله في كتابه هذا الأمر ويوضحه بجلاء. فلما حول الله جل وعلا القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، تلجلجت صدور بعض من في قلبه شك وارتياب، حتى قال الله: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. قال ابن تيمية رحمه الله: لقد حولت، لما حولت الكعبة، لما حولت القبلة، ارتد عن الإيمان لأجل ذلك طائفة وكانت محنة امتحن الله بها الناس. انتهى كلامه رحمه الله. وكم أخرجت بعض الأوامر والنواهي مكنون بعض المتكبرين الذين يعترضون، فأظهرت الاعتراض والكبر. وكم أظهرت بعض الأقدار التي قدرها الله مكنون النفاق وضعف الإيمان واضطرابه. وهذا والله سر بديع وعجيب. ولهذا لما انهزم المسلمون يوم أحد وشج وجه النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته، ارتد طائفة نافقوا. قال الله: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. وقال الله: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين. وليعلم الذين نافقوا فيا من أصابه الفقر أنت تبتلى بالتسليم، من مات له قريب أنت تبتلى، ومن تتابعت عليه المصائب أنت في اختبار. حذاري من طريقة إبليس في الاعتراض. ولهذا ثبتت الأحاديث أن من أصابته مصيبة فقال الحمد لله فقد نال رضا الله وسعد في آخرته ونجا من طريقة إبليس، حتى يقال له: ابنوا له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالت الأعراب: آمنا. قل: لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل: لا تعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا، قل: لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. معاشر الإخوة، نقول هذا الكلام في زمن تجاذبت النفوس الأمراض والوساوس ودعاة الشر والفتن، فوجدنا في زمننا من يريد تصفية صحيح البخاري ومسلم مما لم يستسغها عقله المتكبر. وما درى هذا المغرور أن هذا من محال الاختبار والابتلاء ليظهر من في قلبه نفاق وردة، كما ظهر كبر إبليس في الامتحان. وكذلك ظهر في زماننا من انتكس على عقبيه حينما حلت به المصائب أو حلت بالمسلمين عامة، قلت أو كثرت، ولم يدري أن الله يختبره ويبتليه. فليس الشان أن تقول أسلمت وآمنت، وإنما الشان ألا ترتاب، ألا تشك، ألا تستجيب للوساوس. قال ابن تيمية رحمه الله: وهذا حال كثير من المسلمين في زماننا وأكثرهم إذا ابتلوا بالمحن التي يتضعضع فيها أهل الإيمان، ينقص إيمانهم كثيرا وينافق أكثرهم أو كثير منهم، ومنهم من يظهر الردة إذا كان العدو غالبا. وقد رأينا ورأى غيرنا من هذا ما فيه عبرة، وإذا كانت العافية أو كان المسلمون ظاهرين على عدوهم كانوا مسلمين وهم مؤمنون بالرسول باطنا وظاهرا، لكنه إيمان لا يثبت على المحنة. ولهذا يكثر في هؤلاء ترك الفرائض وانتهاك المحارم، والمؤمن يبتلى بوساوس الشيطان وبوساوس الكفر التي يضيق بها صدره. ف فحصول هذا الوسواس مع الكراهة العظيمة له ودفعه عن القلب هو من صريح الإيمان، كالمجاهد الذي جاءه العدو فدافعه حتى غلبه، فهذا أعظم الجهاد. وإنما صار صريحا لما كرهوا تلك الوساوس الشيطانية ودفعوها، فخلص الإيمان فصار صريحا. ولا بد لعامة الخلق من هذه الوساوس، فمن الناس من يحبها، فمن الناس من يجيبها فيصير كافرا أو منافقا، ومنهم من قد غمر قلبه الشهوات والذنوب فلا يحس بها إلا إذا طلب الدين، فإما أن يصير مؤمنا وإما أن يصير منافقا. انتهى كلامه رحمه الله. وبهذا يعلم عباد الله أن القضية ليست في الاعتراضات التي تسمعها والشبه التي تطرح، فلم تكن يوما الاعتراضات علما، فالاعتراضات يجيدها حتى العوام، لكن الشان كل الشان هو في الجواب عليها، وهذه لا يجيدها إلا أولو العلم وأولو الألباب. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الذين يتبعون المتشابه، جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. علق الناوي رحمه الله قائلا في هذا الحديث التحذير من مخالطة أهل الزيغ وأهل البدع ومن يتبع المشكلات للفتنة، فأما من سأل عما أشكل عليه منها للاسترشاد وتلطف في ذلك فلا بأس عليه وجوابه واجب، وأما الأول فلا يجاب، وأما الأول فلا يجاب بل يزجر ويعزر. انتهى كلامه رحمه الله. وملاك الأمر عباد الله، استسلموا لأمر الله وشرعه، استسلموا لقدره، فهذان طريقان لا بد منهما لطرد الكبر والتعالي. فما قدره الله عليك فقل: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقل: قدر الله وما شاء فعل. لأنك إذا اعترضت كأنك تقول: أنا فلان ابن فلان يقدر علي كذا، أنا الطائع ويقدر علي كذا. هذا شأن إبليس الطريد. وما أتاك من أمر الله وشرعه ووحيه في القرآن والسنة فقل: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. ولا تكونوا ممن قالوا سمعنا وعصينا، وممن وصفهم الله بالسفاهة فقال: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فإذا اعترضت فكأنك تقول: أنا فلان ابن فلان أؤمر بهذا وأنهى عن هذا، وهو يخالف عقلي ومزاجي، وأنا أعلم بالصواب والخطأ. وما نراه اليوم من الهجوم الظاهر والبين من نشر الاعتراضات على القدر وعلى الشرع لا يحتاج إلا إلى إيمان راسخ لدفعه، وابتعاد عن مواطن الريب، وحفظ النفس منهم. وإياك وقول: أنا واثق من نفسي. كم أهلكت هذه الكلمة نفوسا وزلزلت إيمانا فهوت بها إلى الردى. وإنما الحذر الحذر والنجاة النجاة. فهل سمعتم عباد الله أن رجلا يعرض أملاكه من الذهب والفضة في سوق السراق ويقول: أنا واثق من قوتي فلا أسرق؟ فكيف بما هو أعظم من هذا كله؟ كيف تعرض إيمانك في سوق الشياطين وأهل الأهواء؟ بل فر منهم فرارك من المجذوم، وحافظ على تدينك وصلاحك ومعتقدك، وإياك والعجب بالنفس فهي القاصمة. اللهم احفظ علينا ديننا وزدنا إيمانا وثباتا ويقينا وتوكلا. ثم صلوا وسلموا على رسول الهدى وإمام الورى، فقد أمركم ربكم فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.